السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طاهرا طيبا مباركا على كل نعمة وأولها نعمة الإسلام. الحمد لله رب العالمين، أنزل السنة والقرآن وتحدى بهما الإنس والجان، وعلم الرسول روائع البيان، وجعل محبته شرطا للإيمان، وجعل طاعته فوزا بالرضوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على نبينا محمد، كان مولده ربيعا ولربه مطيعا وللقرآن سميعا وللفصاحة ضليعا وبين الناس بليغا. اللهم صل على نبينا محمد، خير من سبح وكبر، وخير من صام وأفطر، وخير من حج واعتمر، وخير من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. إخواني أحبابي وأخواتي، في الحلقة السابقة بدأنا في تفسير سورة البينة إلى أن وصلنا إلى الآية التي قال عنها المولى سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. قلنا لا يوجد عبادة بدون إخلاص، كذلك الإيمان، لا يوجد إيمان بدون عمل صالح كما سنعرف في الآيات التالية. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الإخلاص، وانتهينا من الحديث عن الإخلاص، وتكلمنا كلمة بسيطة عن الرياء. واليوم بإذن الله تعالى نكمل حديثنا عن الرياء. سؤال مهم، سؤال يحتاج إلى إجابة. ما هو هذا السؤال؟ السؤال يقول: كيف نتخلص من الرياء، أو كيف أتخلص من الرياء؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المخلصين، وألا يجعل في أقوالنا وأعمالنا للشيطان حظا ولا نصيبا. أول جرعة دواء يتخلص صاحبها من الرياء هي أن تستعين برب الأرض والسماء. أول جرعة دواء حتى تتخلص من الرياء هي أن تستعين برب الأرض والسماء. قلت كما قلت لكم في الحلقة السابقة، طالب العلم حينما يأتي ويقول إني أخشى، حينما أحضر لمجلس العلم أخشى أن أكون مرائيا وأخشى من الرياء وأخاف من الرياء، أقول له: يا أخي، هل أتيت إلى المحاضرة من أجل أن تقابل رجلا من أهل الدنيا؟ فسيقول نعم، فسيقول لا. أسأله مرة ثانية: هل أتيت إلى المحاضرة من أجل أن تحصل على كتاب أو شريط؟ فسيقول لا. وأسأله ثالثا: هل أتيت إلى المحاضرة من أجل أن تحصل على مال من المحاضر أو من المسجد؟ فسيقول لا. إذن أنت ما أتيت إلا لله سبحانه وتعالى. وذكرت لكم قصة العالم الجليل مع تلميذه، حينما قال له على هذا العالم الجليل، قال لتلميذه: أي بني، ماذا تصنع لو مررت بغنم فنبحك كلبها، أي نبحك الكلب الذي يحرس هذه الغنم؟ فقال التلميذ: أدفع الكلب ما استطعت. ثم بعد ذلك يسأله مرة ثانية العالم الجليل: طب ماذا تصنع لو نبحك الثانية؟ فقال له التلميذ: أدفع الكلب ما استطعت. فيسأله العالم مرة ثالثة: ماذا تفعل لو نبحك كلبها؟ مرة ثالثة، فيقول له التلميذ: أدفع الكلب ما استطعت. فيقول له هذا العالم الجليل: ذاك أمر يطول، ولكن إن أردت المرور فاستعن بصاحب هذا الغنم يكف عنك كلبها. كذلك يا أخي الحبيب، استعن بالله يكف عنك كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ونستقبل هذا الاتصال من أمنا وأم قناة الرحمة وأم الحاج أم خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أمي.
ازيك يا شيخ محمود؟
الحمد لله في نعمة والله.
والله يا شيخ محمود، أنا ما نفع عايز أقطع الحديث معك والله، ولكن
ومش عايز
أتصل عشان أسمعك والناس كلها المشاهدين يسمعوه، ولكن بتوحشني من كل أسبوع بسمعك.
جزاكم الله خير على حضرتك.
فمحدش يزعل مني ان انا بقطعك في الكلام.
لا لا ولا يهمك يا حبيبي خير.
بجد والله.
الله يخليك.
ربنا يوفقك يا ابني ويخليك وبارك في والديك يا رب.
امين.
وبارك في هذه القناه الجميله الرحمه للعالمين كلهم والله.
امين يا رب. والله العظيم كذلك.
بسم الله ما شاء الله. بارك الله فيهم يا رب وبارك الله في الشيخ محمد.
امين
يا رب. والشيخ محمود.
وجميع
من يعمل في هذه القناه المباركه. وجميع العاملين وراء الكاميرات. بحييهم من كل قلبي والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا حبيبة.
ازيك يا شيخ محمود؟
الحمد لله بخير. عاملة ايه يا حبيبة؟
انا كويسة.
حافظة قدام القرآن؟
ممكن اقرأ سورة الكافرون؟
طب تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا
ولا أنتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد.
جزاكم الله خيرا يا حبيبي. بارك الله فيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من الحافظات لكتاب الله عز وجل والعاملات به ومتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعالم الجليل قال لتلميذه: يا بني ذاك أمر يطول حينما ينبحك الكلب ثم تدفعه ما استطعت مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة. ذاك أمر يطول ولكن إن أردت المرور فاستعن بصاحب هذا الغنم يكف عنك كلبها. كذلك استعن بالله يكف عنك كيد الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ووالله العظيم والله يا إخوة من اتقاه نجاه من عذاب يوم القيامة ومن استعان بالله وفوض إليه أموره هداه. فمن أعانه الله سبحانه وتعالى فهو المعان ومن خذله الله فهو المخذول. طيب الدواء الثاني الأصل الثاني من أصول الدواء للتخلص من الرياء هي أن يعلم المرائي أو أن يفكر المرائي في عاقبة عمله في الدنيا والآخرة. ما معنى هذا الكلام؟ محال ومستحيل أن تجد لص يذهب ليسرق بيتا وهو يعلم أن أهل هذا البيت قد بلغوا الشرطة وأن الشرطة قد جهزت وأعدت كمين للقبض على هذا اللص. مستحيل تجد لص يذهب للبيت وهو يعلم يقينا أن أهل هذا البيت قد بلغوا الشرطة والشرطة قد أعدت وجهزت كمين للقبض على هذا اللص. فأكيد هذا اللص لن يجرؤ في التفكر من أن يدنو من هذا البيت أو من أن يقترب في من هذا البيت. لماذا؟ هنعرف لماذا ولكن نأخذ هذا الاتصال من أمنا وأم قناة الرحمة وأمي الحاجة أم فارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أمي.
إزيك يا شيخ محمود؟
الحمد لله بخير.
يا منور الدنيا كلها.
الله يخليكي. جزاك
الله خير. ربنا يبارك فيك يا حبيبي.
آمين رب العالمين.
ويزيدك يا رب صلاح وثقة ويزيدك علم.
آمين رب
العالمين. ما شاء الله أسلوب سهل ميسر مفهوم للكبير وللصغير.
جزاكم الله خير.
والله ما شاء الله حديثك وتفسيرك ممتع ممتع ممتع.
جزاكم الله
بارك
خير.
بارك الله فيك يا ابني ويزيدك علم ويحفظك ويجعلك كده ذرية صالحة لينا كلنا وذرية أو ابن من أبناء قناة الرحمة اللي بنعتز بيهم جدا يعني.
جزاكم الله خير. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك.
بدعي لك من كل قلبي.
جزاكم الله خيرا.
ربنا يزيدك توفيق ونجاح في دراستك وفي العلوم الشرعية إن شاء
آمين
الله.
رب العالمين. آمين.
أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للحاجة أم فارس ونشكر جميع الذين يتصلون بنا والحاجة أم خالد وجميع المتصلين. فقلنا إن الرياء تاني أصل من أصول الدواء ليتخلص صاحب الرياء من هذا المرض ألا وهو الرياء هو أن يفكر المرائي في عاقبة عمله في الدنيا والآخرة. وقلنا أن أشبه لكم أو حتى يتقرب المعنى إلى ذهنكم أن مستحيل لص يتقدم إلى البيت ليسرق البيت وهو يعلم أن الشرطة خلاص جهزت كمين وأهل هذا البيت بلغوا الشرطة وعرف أن الشرطة خلاص جهزت كمين عشان يقبضوا عليه. مش هيفكر هذا اللص أن يدنو من هذا البيت. لن يجرؤ هذا اللص من التفكير في أن يدنو من هذا البيت، أن يقترب من هذا البيت. لماذا؟ لأنه فكر في العاقبة، فكر في عاقبة عمله، فهم وفكر قال لو أنا اقتربت من هذا البيت الشرطة هتقبض علي. كذلك المرائي يجب أن يعرف عاقبة عمله في الدنيا والآخرة. نبدأ بالآخرة. عاقبة المرائي في الآخرة الضياع والإحباط، سيحبط عمله، سيعاقب عليه في الآخرة. طب هذا في الآخرة. أما في الدنيا، في الدنيا يعاقبه الله سبحانه وتعالى بقصد نيته وبقصد مراده. ما معنى هذا الكلام؟ ننتبه لهذه الثنية لنا في غاية الأهمية. يعاقب الله سبحانه وتعالى المرائي في الدنيا بضد قصده ونيته. ما معنى هذا الكلام؟ هنعرف معنى هذا الكلام، ولكن نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
الحمد لله بخير.
الحمد لله.
ازيك يا أحمد؟
ممكن أقرأ آية قرآنية لو سمحت؟
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيح. ونفخ في الصور، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاء كل نفس معها خائف وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
جزاكم الله خيرا يا أحمد، ما شاء الله. أولا الآيات مؤثرة، وثانيا صوتك الندي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك من هذا الصوت الندي المبارك. يبقى إذن في الدنيا يعاقب الله سبحانه وتعالى المرائي بضد قصده ونيته. يعني ضد قصده ونيته. أضرب لحضراتكم مثال. مثلا الرجل الذي يشار إليه بالبنان، يعني إيه البنان؟ أطراف الأصابع. في الدنيا يشار إليه بالبنان على أنه من أهل العلم. فإذا ما تكلم هذا الرجل وإذا ما بدأ في الكلام استمعت كثيرا من الناس يقولون على لسان رجل واحد هذا منافق، أليس كذلك؟ بلى، يقولون وإن شهادة الواقع لمن أصدق الأدلة على ما أقول. فعلا رجل يشار إليه بالبنان على أطراف الأصابع، حتى قال مولى سبحانه وتعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان في سورة الأنفال. رجل يشار إليه بالبنان على أنه من أهل العلم، فإذا ما تكلم وإذا ما بدأ في الكلام استمعت كثيرا من الناس يقولون على لسان رجل واحد هذا منافق، أليس كذلك؟ بلى، يعاقب الله سبحانه وتعالى المرائي بضد قصده ونيته. ومعاقبة المرائي بضد قصده ونيته أمر ثابت شرعا وقدراه. المرائي يجب أن يفتضح في الدنيا، سيأتي موقف ويفضحه في الدنيا، لازم سيفضح في الدنيا وسيعاقب في الآخرة. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا علي؟
الحمد لله.
عامل ايه؟
الحمد لله. ممكن أقول آية لو سمحت؟
تفضل يا علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
يا علي.
نعم.
من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
وجزاكم الله خيرا يعني، بارك الله فيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهاب همك وغمك. تكلمنا عن أصلين من أصول الدواء للتخلص من الرياء. قلنا أول جرعة دواء ليتخلص صاحبها من الرياء هي أن تستعين أخي الحبيب برب الأرض والسماء. ثاني جرعة دواء ليتخلص صاحبها من الرياء هي أن يفكر المرائي في عاقبة عمله في الدنيا والآخرة. ثالث جرعة دواء ليتخلص صاحبها من الرياء هي أن تدرب قلبك في في عمل السر على الإخلاص. أضرب لحضراتكم مثال، مثلا تقوم الليل لتصلي الله فتبكي في السر من غير أن يراك الناس، ومثال آخر تقوم الليل والناس نائمين تذهب إلى بيت فقير وتتصدق، ولكن ابتغي بهذه الصدقة وجه الله سبحانه وتعالى، ابتغي بهذه الصدقة وجه الله سبحانه وتعالى. فلو اضطررت يوما من الأيام أن تتصدق في العلانية فيرجى أن يكون قلبك قد تدرب في عمل السر على الإخلاص. أنت لو ضربت قلبك على عمل السر، على عمل السر في الإخلاص أو على الإخلاص، أنت تتصدق في السر حتى لا يراك الناس. لو اضطررت في يوم من الأيام أن تتصدق في العلانية أمام الناس فسيكون قلبك يبتغي بهذه الصدقة وجه الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الأدوية ليتخلص صاحب الرياء من هذا المرض ألا وهو الرياء. ونستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أمنا يا حاجة مرحبا.
ازيك يا شيخ محمود؟
الحمد لله بخير.
ازيك يا حبيب قلبي؟
الحمد لله في نعمة والله.
ازيك يا حبيب قلبي؟ بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا.
ربنا يكرمك يا ابني ومنور الدنيا كلها من خلال الشاشة الجميلة.
جزاكم الله خيرا. عزكم الله.
الشاشة الخطيرة هي اللي هي فعلا رحمة للعالمين، ربنا يديمها علينا نعمة يا رب العالمين.
امين رب العالمين. جزاكم الله خيرا.
ربنا يجازيك خير يا حبيبي ويزيدك يا رب من فضله ومن علمه.
وجزاك
وبارك الله فيك وفي والديك.
امين يا رب. انت ممكن حاجه محمد توطي
التلفزيون؟ وربنا يكرمك يا رب، اسلوبك الجميل الشيق.
جزاكم الله خيرا.
ربنا يكرمك يعني بسم الله ما شاء الله عليك، بتوصل المعلومه بطريقه سلسه وجميله جدا للكبار وللصغار.
جزاكم الله ما شاء الله، ربنا يزيدك يا ابني من فضله. جزاكم الله خيرا.
ومن خلال اللقاء دوت اشكر قناه الرحمه والمقيمين عليها وكل علمائنا، ربنا يكرمهم يا رب.
امين.
ويثبتنا ويثبتهم ويديمها علينا نعمه يا رب.
امين امين يا رب العالمين.
وربنا يبارك في وقناة الحكمة، ربنا يثبتها برضك ويكرمنا ويكرمهم يا رب العالمين والقائمين عليها.
امين يا رب. ممكن حاجة محمد؟
ربنا يكرمكم يا ابن ويزيدكم علم يا رب العالمين. بارك الله فيكم
وجزاكم الله خيرا. طب الاتصال انقطع، نكمل موضوعنا. بذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن الرياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين، وألا يجعل في أقوالنا وأعمالنا للشيطان حظا ولا نصيبا. فإياك أخ الحبيب، إياك والرياء. الرياء قلنا هو أن تظهر العبادة بقصد رؤية الناس لك. إياك والرياء. فإذا كنت من المرائين فإذا أنت نسيت الله سبحانه وتعالى، أن نسيت لقاء الله واللحد والسارة ويوم عبوسا تشيب فيه النواصية. أنسيت لقاء الله؟ تذكر يا أخي الحبيب، تذكر أيها المرائي، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل سبحانه وتعالى، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون يداري خلج سكانا. إياك والرياء. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المخلصين. نكون قد انتهينا من الحديث عن الإخلاص وعن الرياء. نكمل التفسير. كنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أي وما أمروا، أي هؤلاء كنا الذين أوتوا الكتاب وليس المشركين. لماذا الذين أوتوا الكتاب؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم التوراة والإنجيل. أي وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بأشياء بسيطة، أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. وتكلمنا عن العبادة والإخلاص. حنفاء، ما معنى حنفاء؟ أي مائلين عن الأديان كلها، مستقيمين على دين إبراهيم، دين الحنيفية السمحة الذي جاء به خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. يبقى كده عرفنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وماذا أمروا أيضا؟ بأن يقيموا الصلاة ويؤدوها على في أوقاتها ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. طيب قال المفسرون أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بإقامة الصلاة والزكاة، طب لماذا لم يأمرهم الله سبحانه وتعالى بالحج بالجهاد؟ أقول لكم لشرف الصلاة والزكاة، لشرفهما وعظم أجرهما، يبقى لشرفهما وفضل الصلاة والزكاة، لذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى بالصلاة والزكاة. إذن الله سبحانه وتعالى أمر الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بأن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا، وأن يخلصوا العبادة لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يقيموا الصلاة ويؤدوها في أوقاتها، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. أي وكل هذه المأمورات هي دين الملة المستقيمة، دين الإسلام. ثم بعد ذلك يبدأ المولى سبحانه وتعالى حتى يبين لنا جزاء الكافرين والمؤمنين الصادقين. نلاحظ في القرآن معظم الآيات إذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن عذاب يأتي بعده المغفرة، وإذا أخبر عن المغفرة يأتي بعده العذاب. اسمع إلى قول الله تعالى في سورة الحجر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذه بشرى، وبعدها وأن عذابي هو العذاب الأليم، حتى يذكرنا، حتى يذكرنا المولى سبحانه وتعالى، حتى نلاقي في القرآن يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، عذاب مغفرة، لازم حتى يذكرنا الله سبحانه وتعالى. هنا الله سبحانه وتعالى يبين لنا جزاء الكافرين. الله سبحانه وتعالى بدأ السورة في من آمن من الفريقين الذين أوتوا الكتاب والمشركين اليهود والنصارى وعبدة الأصنام، ثم بعد ذلك يبين لنا الذين استمروا على الكفر بعدما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن مبين يتلو صحفا مطهرة. وأقول لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن حينما كان ينزل وحي يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم ويتلوه على هؤلاء اليهود والنصارى وعبدة الأوثان، أي لو هم مشركون. يبقى الأمية كانت دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم كانت دليل على صدق نبوته. لماذا؟ كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ آيات يعجز العرب، بل يعجز العالم كله على أن يأتوا بمثله. إذن الكلام ما بيجيش، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما بيألفوش، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما يتلو ويقرأ على الكافرين ومن اليهود والنصارى ومن المشركين آيات يعجزون على أن يأتوا بمثلها، إذن الكلام هو من عند الله سبحانه وتعالى. قلنا الله سبحانه وتعالى أخبر عن المؤمنين اللي هم أمنوا من الكافرين، وبعد ذلك أخبر أن هم استمروا على الكفر، ثم بعد ذلك يبين لنا الذين استمروا على الكفر والذين آمنوا. ربنا سبحانه وتعالى يبدأ بالكافرين: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كما علينا من أهل الكتاب اليهود والنصارى المشركين عبدة الأصنام والأوثان، في نار جهنم خالدين فيها، أي سيدخلون نار جهنم خالدين فيها، ماكثين فيها، مقيمين فيها، لا يموتون ولا يحيون، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، خالدين فيها، أولئك هم شر البرية، شر الخليقة، نار جهنم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فالصحابة بيقولوا: يا رسول الله، وإن كانت لكافية النار اللي عندها في الدنيا تكفي؟ قالت: إنها فضلت عليها 69 جزءا، نار جهنم فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. هل تخيلت أخي الحبيب في مرة من المرات أن تضع إصبعك على شمعة؟ والله لا تقدر على ذلك. هل تخيلت وهل شاهدت هذا الموقف؟ ما هو هذا الموقف؟ تخيلت بئرا من آبار البترول النار مشتعلة فيها؟ هل تخيلت هذا الموقف؟ نار جهنم فضلت على هذه النار العظيمة 69 جزءا. بل ستعجب حينما تعلم أن الحر الشديد والبرد الشديد هما نفسين من نفس جهنم. الحر الشديد نفس لجهنم، كما جاء في الحديث: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. فأذن لها المولى سبحانه وتعالى بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من البرد. النار نار جهنم. هل تعلم أن أهون أهل النار عذابا هو أن يلبس الرجل نعلين من جهنم فتغلي بهما دماغه؟ هذا أهون أهل النار عذابا، ومما بالكم بأشد أهل النار عذابا. لا أريد الإطالة معكم في الحديث عن النار، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من جهنم. اللهم إنا ضعاف لا نقوى على حرها، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب أتراك تعذبنا وتوحيدك في قلوبنا؟ يا رب أتراك تعذبنا وحبك يملأ قلوبنا؟ يا رب أتراك تعذبنا وحب حبيبك يملأ قلوبنا؟ هكذا هي نار جهنم. ثم ندخل بعد ذلك على الجنة وعلى جزاء المؤمنين الصادقين. يقول المولى تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقلنا لا يوجد إيمان بدون عمل صالح. الإيمان في الباطن، العمل الصالح هو الظاهر أمام الناس، العمل الصالح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله. إذا الإيمان والإذعان الباطني أن تؤمن بقلبك بداخلك، أما عمل صالح هو الظاهر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حتى نلاقي في القرآن معظم الآيات يجي إيمان بعدها عمل صالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن مآب، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا يوجد إيمان دون عمل صالح. طب قلنا إن الذين كفروا من أهل الكتاب هم شر الخليقة، طب المؤمنين الصادقين هم خير الخليقة، هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. طب ما جزاؤهم؟ قلنا جزاء الكافرين جهنم والعياذ بالله. سلم يا رب سلم. طيب المؤمنين الصادقين جزاؤهم الجنة ونعيم الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. سأتكلم معكم في الحديث عن الجنة ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا حاج أم أحمد؟
ازيك يا ابني عامل ايه؟
الحمد لله بخير،
بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا،
ويا رب يجعلك من أهل القرآن.
آمين رب العالمين
يا رب. اللهم آمين.
آمين
يا رب. والله ابني شاف قاعد بيسمعك،
الله يخليك،
ويا رب كده يجعل ولادنا كلهم ويهدي كل عافية يا ابني.
آمين يا رب. آمين.
والله أنا فرحانة بيك فرحة ما تتوصفش.
جزاكم الله خير.
أنا عايزك تبلغ الشيخ محمد حسان سلامي وربنا يشفيه ويعافيه يا رب، وتقول له اعمل برنامج أئمة مصر في هذا العصر
بإذن الله تعالى.
إيه؟
بإذن الله تعالى يوصل بإذن الله.
وهو من أول الأئمة الشعراوي بقى، وعندنا زاد الحاج، يعني شيوخ كتير، بس يعمل بقى ليه يعني نعظمه بقى شويه شيخنا الكبير ده هو.
نعم باذن الله.
سلامي الخاص ليه.
بارك
الله فيك يا ابني يا رب.
جزاكم الله خيرا. الله يخليك.
ربنا ما يحرمنا من معلوماتك الجميله دي.
امين يا رب العالمين.
ماشي بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الجنه، قبل ان نتكلم عن الجنه كنا ان جزاء المؤمنين الصادقين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعد كده يكون مولى تبارك وتعالى بعد هذه الآية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. ما معنى جنات عدن؟ عدن معناها إقامة، أي جنات إقامة مقيمين فيها حتى يكون مولى تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا. قال ابن عباس أن الجنان سبع، الجنات سبع جنات: دار الخلد، دار الجلال، دار السلام، جنة المأوى، جنة النعيم، جنة الفردوس، وجنة كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى. وقال أحد المفسرون أن الجنان هي جمع جنة جنان أو جنات. قال أحد المفسرون أن الجنات أربعة، واستدل بقول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان في سورة الرحمن. وأيضا في سورة الرحمن يقول المولى تبارك وتعالى: ومن دونهما جنتان. إذن ولمن خاف مقام ربه جنتان أي جنتين، ومن دونهما جنتان، جنتين يبقى أربعة. إذن جزاء المؤمنين الصادقين عند ربهم سبحانه وتعالى جنات عدن، أي جنات إقامة مقيمين فيها لا يخرجون منها أبدا، في نعيم دائم لا ينقطع. الجنة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم الجنة. بل ستعجب أخي الحبيب إذا علمت أن أنهارا في الدنيا أصلها من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. هذه الأنهار الأربعة أصلها من الجنة، ولكن هناك نهر الكوثر. أسأل الله سبحانه وتعالى يريدنا حوض الكوثر، وأن نشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لنظمأ بعدها أبدا. حوض الكوثر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، سيدنا أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه مبتسما، بعدما استيقظ النبي رفع رأسه مبتسما، فالصحابة يقولون له: يا رسول الله ما أضحكك؟ فيقول: أنزلت علي آنفا سورة. طب ما هي هذه السورة؟ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم بعد ذلك يقول للصحابة، أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون ما الكوثر؟ تعرفوا ما هو الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه نهر وعدنيه ربي في الجنة. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، يختلج العبد منهم. في ناس ستبعد من هذا الحوض فينادي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم: تعالوا أنا نبيكم. وكلما نادى النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازدادوا بعدا، فيسمع النداء: يا محمد دعهم فإنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد بدلوا وغيروا. فيقول النبي: سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. إخواني، وأنهار الجنة كثيرة. يقول مولى تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أنهار الخمر مش زي الخمر اللي عندنا في الدنيا، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إخواني وأخواتي، نعيم الجنة ليس في أنهارها ولا في قصورها ولا في شجرها ولا في حورها ولا قصورها، وإنما نعيم الجنة الحقيقي، أغلى النعيم وأعلى نعيم في الجنة، هو النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. أعلى نعيم هو أن تشغل بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول الله تبارك وتعالى: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول المولى تبارك وتعالى: أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول المولى تبارك وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول المولى تبارك وتعالى: يا أهل الجنة، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. يقول المولى تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة المقصود بها هي زيادة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. رحم الله من قال: واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة، تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. إيمان، عمل صالح، اتباع سبب لدخول الجنة. قال المولى تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آخر سورة الكهف، كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذا الحديث عن الجنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل صالح الأعمال وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من تحت قصورها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها. لماذا ربنا سبحانه وتعالى قال حينما يتحدث عن جزاء الكافرين لم يقل خالدين فيها أبدا، وقال خالدين فيها، وإنما هنا في المؤمنين جزاء المؤمنين قال خالدين فيها أبدا؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أبدا في المؤمنين لزيادة الطمأنينة حتى تطمئن قلوب المؤمنين الصادقين أنهم في نعيم دائم لا ينقطع. حتى نلاحظ أن خالدين فيها أبدا تكررت في القرآن 11 موضع، وفي سورة البينة هي من 11 موضع. أول موضع في القرآن سورة النساء التي في آية والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول أبدا لزيادة الطمأنينة، أي أنهم في نعيم دائم لا ينقطع. وأيضا في سورة النساء أيضا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا، أي دي ثاني آية. ثالث آية تحدث عن الكافرين إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا والعياذ بالله. طيب الموضع الرابع في سورة المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. طيب الموضع الخامس سورة التوبة يقول المولى تبارك وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. طيب الموضع الآخر أيضا في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها، هي هذه الآية الوحيدة التي قال فيها المولى سبحانه وتعالى تجري تحتها ولم يقل تجري من تحتها، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. موضع آخر في سورة التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وفي سورة الطلاق وفي سورة الجن وفي سورة البينة كل ذلك تؤكد خالدين فيها أبدا، أي هم في نعيم دائم لا ينقطع خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم، أي رضى الله سبحانه وتعالى عنهم بما قدموا من الطاعات ورضوا عنه بما أعطاهم من الجنة، ذلك لمن خشى رب، أي ذلك الجزاء لمن خشى الله واتقاه وانتهى عن معصية مولاه. بذلك نكون قد انتهينا من تفسير سورة البينة، الوقت قد انتهى ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. انتظرونا الحلقة القادمة ليلة القدر سنتكلم لماذا سميت بليلة القدر، يا ترى ما متى ليلة القدر، القرآن نزل في ليلة القدر، ما أسماؤه ما صفاته ما فضله، كل ذلك سنتحدث عليه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من ترجمان القرآن. انتظرونا في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله تعالى أنزله ورسوله